فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي العارف بالله تعالى المرشد الكبير سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف، وهو يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أهمية التصوف في حياة الإنسان المؤمن، لأنه بسلوك التصوف وبسلوك الإنسان بطريق القوم في مجاهدة النفس وفي ترقيتها بإذن الله جل وعلا يصل إلى مرتبة الإحسان التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا صفى القلب صار العبد يعبد الله عز وجل ويشعر ببصيرته بأن الله عز وجل رقيب عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال ابن زكوان في فائدة التصوف وأهميته: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن. قال العلامة المنجوري في شرح هذا البيت: التصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس، نفس أمارة بالسوء إن تسلطت على القلب كدرت القلب، وإذا تكدر القلب لا يستطيع أن يتوجه هذا القلب إلى الله عز وجل. تراه في صلاته مشوشا، تراه أثناء تلاوة القرآن الكريم مشوشا، وقس على ذلك في سائر الطاعات. التصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس، أي عيوبها وصفاتها المذمومة كالغل والحقد والحسد والغش وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والطمع والبخل وتعظيم الأغنياء، وهذه طامة كبرى، أن يعظم الأغنياء لغناهم، وأن يهمل أهل التقوى وأهل الصلاح، وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء، مع أن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، لأن علم التصوف يطلع على العيب والعلاج وكيفيته، فبعلم التصوف يتوصل إلى قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بذلك إلى تحلية القلب عن غير الله تعالى، يكون في القلب ما في غير الله جل وعلا، وتحليته بذكره سبحانه وتعالى. أما تحلية النفس بالصفات الكاملة كالتوبة والتقوى والاستقامة والصدق والإخلاص والزهد والورع والتوكل والرضا والتسليم والأدب والمحبة والذكر والمراقبة، صفات كمال، هل يا ترى يخطر في بالنا أن نتحلى بتلك الصفات؟ وهل يخطر ببالنا أن نتخلص من تلك الصفات المذمومة التي ذكرها: الغل، الحقد، الحسد، الغش إلى آخره؟ الكثير منا اهتم بصلاة وصيام وتلاوة للقرآن، وشيء ذكر من الذكر لله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يفكر بالصفات الكاملة وأن يسعى للتحقق فيها، الكثير من الناس في حالة غفلة عن ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فللصوفية بذلك الحظ الأوفر من الوراثة النبوية في العلم والعمل. أهل التصوف الحق، مو أدعياء التصوف، أدعياء التصوف الذين لا يفقهون شيئا في الدين ولا يعملون في دين الله ولا يجاهدون أنفسهم، هؤلاء شوهوا التصوف بل شوهوا الإسلام. الصوفي الحق هو الذي يقتدي بحضرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، لأن القول بدون فعل ما له قيمة. ولذلك قالوا: وزن الكلمة مع العمل كوزن اللسان مع الجسد. شو وزن اللسان مقابل الجسد؟ لا شيء. وكذلك العلم بدون عمل كوزن اللسان بالجسد. النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه ما تناقض قوله مع فعله. ولذلك وصفته أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، بمعنى كأنه قرآن يمشي على الأرض. نحن الآن كلامنا حلو، كلام حلو، ولكن ينظر الناس إلى أفعالنا في تناقضات كثيرة. ورحم الله تعالى من قال: قد رفضوا، يعني أهل التصوف الحق، قد رفضوا الآثام والعيوب وطهروا الأبدان والقلوب وبلغوا حقيقة الإيمان وانتهجوا مناهج الإحسان. شوف على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، من أهل الإحسان. ما هو وصفهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في حق معلوم؟ لا، ما في حق معلوم. ما يقتصرون على الفرائض ولا يقتصرون على الواجبات، بل زادوا في النوافل حتى وصلوا إلى مقام الإحسان. قد رفضوا الآثام الظاهرة والباطنة والعيوب وطهروا الأبدان والقلوب وبلغوا حقيقة الإيمان وانتهجوا مناهج الإحسان. من صفات المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالتصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالإضافة إلى ما يقابله من العبادات البدنية والمالية، يعني يحافظون على الفرائض، على الصلاة وعلى الصيام، هذا من باب أولى وأولى، إضافة إلى اهتمامهم بهذا القلب. لأنه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عم بصلي وحقود، عم بصلي ومعجب بنفسي، عمال بصلي وأنا والعياذ بالله تبارك تعالى حاقد وأنا مبغض. شو هالصلاة هي؟ أين أثر تلك الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالتصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالإضافة إلى ما يقابله من العبادات البدنية والمالية، ورسم الطريق العملي الذي يوصل المسلم إلى أعلى درجات الكمال الإيماني والخلقي. وليس كما يظن بعض الناس، يعني التصوف قراءة أوراد وحلق أذكار فحسب، فلقد غاب عن أذهان الكثيرين أن التصوف منهج عملي كامل، يعني مو مسبحة تقرع فيها قرع بدون أن تتحلى بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف واحد عنده سبحة من أهل الطريق، عنده ورد، عمال بيحافظ على هذا الورد صباحا ومساء، هذا شيء مطلوب شرعا، ولكن أين أثر هذا الذكر؟ أين أثر تلاوة القرآن؟ أين أثر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد غاب عن أذهان الكثيرين أن التصوف منهج عملي كامل يحقق انقلاب الإنسان من شخصية منحرفة إلى شخصية مسلمة مثالية متكاملة، وذلك من الناحية الإيمانية السليمة، العقيدة السليمة، والعبادة الخالصة، والمعاملة الصحيحة الحسنة، والأخلاق الفاضلة. لأنه إذا العقيدة سليمة والعبادة صحيحة والمعاملة صحيحة ولكن أخلاق غير جيدة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، شو صلاتك شو صيامك شو ذكرك وشو معاملاتك كلها إذا لا قدر الله أخلاق سيئة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن هنا تظهر أهمية التصوف وفائدته، ويتجلى لنا بوضوح أنه روح الإسلام، التصوف روح الإسلام، وقلبه النابض، إذ ليس هذا الدين أعمالا ظاهرية وأمورا شكلية فحسب، لا روح فيها ولا حياة. خروف ما شاء الله لحمه جيد ولكن لا روح فيه، شهداء ميتة لا قيمة له، وعبادة بدون روح شو الفائدة منها؟ انظر في قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، هل قرأنا في القرآن الكريم وأدوا الصلاة؟ لا أبدا. أقيموا، أداء الصلاة أن تأتي بها شكلا، وأما إقامة الصلاة أنا أقول قام فلان، هو ميت أم حي؟ إنسان حي روحا وجسدا، أما إذا كان الجسد موجود ولا روح فيه هل يقوم؟ لا يقوم. وعبادة بدون روح كجسد لا روح فيه بحكم الميت. وما وصل المسلمون إلى هذا الدرك من الانحطاط والضعف إلا حين فقدوا روح الإسلام وجوهره، ولم يبق فيهم إلا شبحه ومظاهره. وهذا واقعنا فعلا، المسجد بصلاة الجمعة يعني عم بغتص بالمصلين، تطلع برا وين أثر الصلاة؟ وين أثر خطبة الجمعة؟ نقطة على الشمال. ليش؟ فقدوا الروح. لهذا نرى، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لهذا نرى العلماء العاملين والمرشدين الغيورين ينصحون الناس بالدخول مع الصوفية. أي صوفيتين؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل، لأنه لا يمكن أن يكون عمل بدون علم. يعني إنسان صوفي ما بيعرف أحكام الصلاة، لا يعرف الفرائض ولا يعرف الواجبات، كيف عم بيصلي؟ ربما أن تكون صلاته باطلة من حيث لا يشعر. لابد من الجمع بين العلم والعمل. لهذا نرى العلماء العاملين والمرشدين الغيورين ينصحون الناس بالدخول مع الصوفية والتزام صحبتهم كي يجمعوا بين جسم الإسلام وروحه، وليتذوقوا معاني الصفاء القلب والسمو الخلق، وليتحققوا بالتعرف على الله تعالى المعرفة اليقينية، فيتحلوا بحبه ومراقبته ودوام ذكره. قال الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: بعد أن اختبر طريق التصوف ولمس نتائجه وذاق ثمراته. يقول منوي الإمام الغزالي رحمه الله، يقول: الدخول مع الصوفية فرض عين، إذ لا يخلو أحد من عيب إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل ليتنا فينا عيب، كل بني آدم خطاء. الدخول مع الصوفية فرض عين. شلون فرض علي أن أعالج جسدي؟ فرض عين علي أن أعالج قلبي. وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: من لم يتغلغل في علمنا هذا، علم التصوف، مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. وفي هذا يقول، وفي هذا القول يقول ابن علان الصديقي: ولقد صدق فيما قال، يعني صدق أبو الحسن الشاذلي فيما قال: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر. يقول: ولقد صدق فيما قال، فأي شخص يا أخي يصوم ولا يعجب بصومه، وأي شخص يصلي ولا يعجب بصلاته، وهكذا سائر الطاعات. بينفق كيف ما يعجب بنفقته، يصلح بين الناس يعجب في إصلاحه. إذا لم يراقب العبد ربه في هذه الطاعات، دخلها العجب، دخلها الرياء، حبط العمل من حيث لا يشعر. ولما كان هذا الطريق صعب المسالك على النفوس الناقصة، فعلى الإنسان أن يجتازه بعزم وصبر ومجاهدة حتى ينقذ نفسه من بعد الله وغضبه. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. من اللي سابق؟ اللي سبقني إلى الآخرة، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، الأتقياء، الأولياء، الصلحاء. كلما استوحشت من تفردك، بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، صار الإنسان المسلم الملتزم بلتفت يمين يسار ما عم لاقي غير حاله، بعدين بصير بيوسوس الشيطان بيقول له: كل هالناس من فهماني وانت وحدك الفهمان، لا تستوحش لقلة السالكين. لذلك لو قرأنا القرآن العظيم: وقليل من عبادي الشكور، لا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يفقهون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك عندما تستوحش من تفردك، ما في أحد بجانبك أنت، فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن سواهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الآن في تبديل لما في تبديل؟ حدث بدون حرج التبديل. والله كنا نسمع قديما: فلان فيصجي، يعني بتعامل بالربا. الآن قليل ممن سلم من التعامل الربوي. وقس على ذلك سائر المعاصي والمنكرات الظاهرة والباطنة. يقول: وغض الطرف عن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما. الكسلان في الدراسة بريد كل رفقاته شو يكونوا كسلانين، والفاشل في التجارة بريد كل الناس يكون فاشلين في التجارة. احذر، وقليل من عبادي الشكور. كن منفردا، كن غريبا، لأنك على الحق، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. يعني ما بتصير إلى الله عز وجل. أسأل الله يا إخوتي لي ولكم الاستقامة ظاهرا وباطنا، ورحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا. سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله دفن بجوار سيدنا أبي أيوب في إسطنبول. وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا، فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره. صاروا بجوار من نزل سيدنا محمد في دار مين؟ هو سيدنا أبو أيوب الأنصاري. بجوار من نزل الحبيب بداره، واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى در اسطنبول مثوى يسطع، ذكراه إذا ذكر الذكاء فمشرق، وسناه إن طلع الهلال فمطلع. جزى الله عنا مشايخنا خير الجزاء، وأرجو الله عز وجل أن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.